بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فاستعين الله تبارك وتعالى في هذا المجلس والذي هو في ليله الاحد الموافق للسابع والعشرين من شهر ذي القعده لعام 43 و400. كنا قد ذكرنا جملة من المصنفات في علوم القرآن، ووصل بنا الحديث عند المصنفات التي صنفت في أنواع علوم القرآن التي ترجع إلى لغته وأساليبه. آخر ما تكلمنا عنه المصنفات التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم وما يتصل به من مصنفات كأصول التفسير ومناهج المفسرين وغير ذلك. اليوم سنذكر المصنفات التي ترجع إلى لغة القرآن ومساليبه، فيندرج فيها جملة من المصنفات كالمصنفات في غريب القرآن والمعطر في القرآن وبلاغة القرآن وأقسام القرآن وقصص القرآن ونحوها من العلوم. نأخذها واحدا بحول الله وقوته. أول تلك العلوم، وقبل أن نبدأ بذكر مفردات القرآن، ما يرجع إلى إحصاء ألفاظ القرآن الكريم، وهو ما يعرف في معاجم القرآن، المعاجم اللفظية للقرآن، وقد صنف فيها عدة مصنفات. كان من أشهرها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعني يكاد يكون إلى قريب هو الكتاب المعتمد لدى الباحثين، إلا أنه وجد فيه شيء من النقص تحتاج إلى تتميم، والنقص الذي كان فيه يبرز في أنه استبعد من معجمه ما يتعلق بالأدوات والضمائر. فالأدوات، أدوات المعاني في القرآن الكريم، استبعدها مثل حرفي وبل والضمائر، استبعدها كأنا ونحن ونحوها، استبعدها. والسبب في ذلك كثرتها وعملها رحمه الله تعالى، يعني كان عملا شاقا يشكر عليها رحمه الله تعالى، إلا أنه جاء بعد ذلك من تمم عمله، وكان التتميم من جهتين: إضافة الضمائر والأدوات، واستدراك ما وقع فيه من هنات، وذلك أن أثاث تبع الكلمات ولم يكن إحصاؤه لها دقيقة. فخرج الكتاب بعنوان المعجم المفهرس الشامل، المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم بالرسم العثماني، المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم بالرسم العثماني لعبد الله إبراهيم جلغوم بالغين، جل غوم، وطبع في مجلدين في مركز تفسير للدراسات القرآنية. يمتاز هذا يا إخوان المعجم، وفي الحقيقة أن العمل فيه كان كبيرا جدا، أنه يستوعب الأسماء والأفعال والأفعال بتصاريفها، وكذلك قلنا ما يتعلق بالضمائر وما يتعلق بالأدوات. ويفيد طالب العلم اليوم قد يقول قائل: ما الحاجة إليه مع وجود هذه الأجهزة؟ تكتب كلمة فتخرج لك، هذه مفيدة لا شك من جهة الوقوف على الآية، لكن طالب العلم ليس هم فقط الوقوف على الآيات، طالب العلم يحتاج أحيانا إلى شيء أعلى من ذلك، وهو الإحصائيات، معرفة كم مرة وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم، كم مرة جاءت منصوبة، كم مرة جاءت مرفوعة، كم مرة جاءت مجرورة، تصاريف هذا الفعل: بعث، يبعثون، بعثناهم. فتعرف، تحتاج تعرف هذه الكلمة كيف جاءت تصاريفها في القرآن الكريم والوجوه التي جاءت عليها. فكان هذا عمل صاحب هذا الكتاب، أنه إذا جاءت الكلمة مرة واحدة ذكرها فقط، إذا جاءت في أكثر من مرة يذكر الكلمة وتحتها العدد الذي جاء فيه. فمثلا كلمة بعث، كلمة بعث كم مرة جاءت في القرآن الكريم؟ يذكر تحت كلمة بعث رقم 7 من الموسم، فتعرف أن كلمة بعث هكذا الفعل الماضي المجرد من غير إضافة إلى ضمير هيا جاء في 7 مواضع في القرآن الكريم. طيب بعثنا كما في قوله تبارك وتعالى وبعثنا منهم، بعثنا بعث الفعل الماضي مضاف إلى ضمير نا الدالة على الفاعلين والدالة على التعظيم، جاء أيضا في 7 مواضع في القرآن الكريم التي قبل قليل مضافة إلى ضمير رفع بعثنا. طيب بعثنا مضافة إلى ضمير هنا نصب، بعثنا جاء في موضع واحد، قالوا يا ويلنا أو قالوا يا ويلتنا، عفوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، واضح يا أخوان؟ كذلك بعثناكم بعثناهم بعثناكم جاء في موضع واحد، بعثناهم في موضعين، وهكذا ما يستخدم كلمة بعث مجردا ومضافا والإضافات بحسبها إلى ضمير رفع، ضمير نصب، مفرد، جمع، وهكذا إلى آخره. طيب ثم يأتي هذا في الفعل الماضي، ثم يأتي به بالفعل المضارع، نبعث، يبعث، يبعثك، وهكذا إلى آخره. أرجو أن الآن الصورة واضحة يا أخوان. وهكذا فعل في الضمائر، فمثلا تريد أن ضمير بل يكون عندك دراسة في بل، هل جاءت للإضراب أو الاستدراك ونحو ذلك في القرآن، تريد أن تدرس عندك دراسة بحرف بل أو مثلا حرف في أو المعاني التي جاءت فيها في القرآن الكريم، تريد الآن أن تحصر المواضع التي جاءت فيها كلمة أو، هذه الأداة، فترجع ويحدد كم مرة وردت في القرآن الكريم ثم تحصي تلك المواضع وتفرزها بحسب معناها على مجموعات. ويكفي طالب العلم هاتين المعجمين والمرشح منهما المعجم الأخير الذي في مجلدين وهو يغني عن غيره من المعاجم التي تقدمت. إذا هذا ما يتعلق بالفاظ القرآن الكريم كإحصاء ألفاظه. بعد ذلك ننتقل إلى المصنفات التي صنفت في معاني القرآن الكريم، المصنفات التي صنفت في معاني القرآن الكريم. هناك كتب يا أخوان، هناك كتب عنونت في معاني القرآن، معاني القرآن، وهذه الكتب يقصد بها البيان اللغوي، البيان اللغوي لألفاظ وأساليب القرآن الكريم، البيان اللغوي لألفاظ وأساليب القرآن الكريم. الأساليب طبعا أنا مراد بها الأساليب العربية. والمصنفات التي جاءت بهذا العنوان في مصنفات المتقدمين خاصة يغلب عليها العناية بالإعراب واللغة وغريب الكلمات، الإعراب واللغة وغريب الكلمات، اللغة هنا في بيان أصل الكلمة من جهة اللغة أو تصريفها، واضح يا أخوان، أو أحيانا إعرابها، وكذلك يعتمد بغريب الكلمات. إذا نلحظ أن الكتب التي عُنِّت بمعاني القرآن ليست ككتب تفسير القرآن، كتب التفسير تشتمل بيان معاني القرآن الكريم، وقد يذكر فيها ما يتعلق ب أيضا قد يذكر فيها ما يتعلق بماذا؟ بلغة القرآن الكريم. أما الكتب التي عُنِّت بمعاني القرآن الكريم لا يراد فيها التفسير، وإن كان قد يضمن فيها غالبا شيء من التفسير، ولكن في الغالب خصصت للمباحث اللغوية في القرآن الكريم، ويدور ذلك حول بيان معاني الكلمات أو لغة القرآن وبيان إعرابه وما يشكل من الإعراب. ومن أشهر تلك المصنفات كتاب الدرق المصون، الدرق المصون في علوم الكتاب المكنون، الدرق المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، وهذا كتاب طبع في دار القلم بتحقيق الدكتور أحمد الخطواط في 11 مجلدا، وقوله في علوم الكتاب هنا أراد علوم المعاني أو علوم العربية، وقصر على أربعة علوم من علوم العربية: النحو والصرف واللغة والبلاغة. 11 مجلد حوت فقط هذه الأربعة: النحو والصرف واللغة والبلاغة، وهذه هي أهم علوم العربية. هذه الأربعة يا أخوان هي أهم علوم العربية التي ينبغي طالب العلم أن يعتني بها، ولا يخفى عليكم أن العلوم العربية كثيرة. 12 علما جمعها الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى في أبيات، وبعد أن ذكرها قال رحمه الله تعالى: وأهم علوم العربية هي الأربع الأول: نحو وصرف والاشتقاق واللغة ثم المعاني. الاشتقاق في حقيقة فرع من علوم التصريف، الاشتقاق فرع من علوم التصريف، ولذا ذكر بعدها الصرف: نحو وصرف والاشتقاق واللغة. اللغة يقصد بها بيان معنى المفردات عند العرب. الصرف يدرس بنيتها مثل احرنجنا. الصرف يقول على وزن افعندل، هذا مبحث صرفي. واما اللغوي فيقول معنى احرنجنا في اللغه كذا، يعطيك المعنى، واما الصرف يعطيك الوزن. واضح يا اخوان؟ يقول: نحو وصرف والاشتقاق واللغه ثم المعاني، كذا البيان علمي المعاني والبيان، ويدخلان وهما نوعان من علوم البلاغة. وقد جرت عادة علماء العربية إما أن يسمى هذا العلم بعلم البيان أو علم المعاني، وهي علم المعاني والبيان والبديل. واضح يا أخوان؟ إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى والأبيات المشهورة. طيب، الكتاب الثاني يا أخوان كتاب معاني القرآن للأخفش، معاني القرآن للأخفش، وأفضل طبعة والله أعلم هي طبعة مكتبة الخانجي في مجلدين، طبعة مكتبة الخانجي في مجلدين بتحقيق هدى محمد، بتحقيق هدى محمد. فأي من الكتب التي تندرج تحت هذا النوع؟ كتاب معاني القرآن للفراء. طبعا الأخفش بصري والفراء كوفي، فإذا جمعت بينهم يكون عندك كتابين في معاني القرآن لمتقدمين، عالمين متقدمين من مذهبين مختلفين. وبالنسبة لكتاب معاني القرآن للفراء طبع عدة طبعات من طبعات الجليلة التي صدرت في دار السلام بتحقيق عبد العزيز محمد فاخر، بتحقيق عبد العزيز محمد فاخر وصاحبه، وهذه خرجت في 3 مجلدات. هناك طبعة جديدة، هناك طبعة قديمة متقنة لهذا الكتاب لكنها الحقيقة نادرة في الأسواق، موجودة على الشبكة، وهي طبعة الدار المصرية، طبعة الدار المصرية، وكانت بتحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، ولكنها شبه مفقودة في الأسواق، ما هي متوفرة. طيب، هذه أهم 3 كتب في هذا الباب، وهناك كتب أخرى. طيب يا أخوان، عندنا أيضا من العلوم التي تندرج في هذا غريب القرآن، المصنفات في غريب القرآن. طبعا بالنسبة لغريب القرآن يا أخوان، أغلب كتب التفسير التي تقدمت معنا فيما سبق تتناول بيان الغريب، بل بعض الكتب علوم القرآن ككتاب الإتقان للسيوطي عقد فصلا في غريب القرآن وذكر غريب القرآن، وقال ما ذكر هو ما جاء تفسيرا ابن عباس رضي الله عنهما. وعلم الغريب يا أخوان يهتدي بيان معاني الكلمات التي يغمض مفهومها في القرآن الكريم، الكلمات التي يكون في دلالتها شيء من الغموض والخفاء، وهذا يختلف من عصر إلى عصر، ويختلف بحسب نظرة من صنفه. ولذلك تجد بعض العلماء يعد هذه الكلمة من الغريب والآخر لا يعدها من الغريب، وعدها من الغريب وعدمها أمر نسبي اعتباري. واضح يا أخوان؟ ونبه هنا إلى تنبيه مهم قبل ذكر المصنفات في غريب القرآن، إلى أن بعض العلماء يصنفون كتب الغريب إما على الحروف، ومنهم من يصنفها على الصور، يعني منهم من يرتب غريب القرآن على ترتيب صور القرآن، ومنهم من يرتبها على ترتيب الحروف. الأنفع لطالب العلم، الأنفع لطالب العلم الكتب التي صنفت على ترتيب الصور خاصة في البدايات. ومع ذلك يتنبه الطالب هنا إلى أن المتقدمين، إلى أن المتقدمين الذين رتبوا على الصور يراعون بيان معنى الكلمة في سياقها. الكلمة الغريبة يحدد معناها بحسب سياقها. الإشكال الذي يواجه طالب العلم في بيان معاني الكلمات التي ترتب حسب الحروف، فقد يذكر معنى لكلمة غريبة في القرآن، هذا المعنى يصفر في صورة معينة، ولكن ليس هذا المعنى في جميع تلك المواضع التي وردت في سورة القرآن الكريم. ولذلك نبه طالب العلم هنا إلى الكتب المصنفة في غريب القرآن من هذه الناحية، أنه يبين معناها اللغوي ويكتفي بمعنى واحد، ولا يراعي معاني تلك الكلمة في سياقاتها المختلفة في القرآن الكريم. أرجو أن نطلع يا إخوان. طيب الآن نذكر جملة من الكتب. يهمني كدراسة نظرية، هناك كتاب بعنوان غريب القرآن، بحث لطيف للدكتور محمد عمر غازمو، غريب القرآن، عطف في غريب القرآن وبيان الفرق بين غريب القرآن ومفردات القرآن. وهناك كتاب آخر مهم جدا وشديد صراحة النفع يحتاج الطالب العلم، بعنوان غريب القرآن بين كتابي المفردات، غريب القرآن بين كتابي المفردات للرابط الأصفهاني وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي، من تأليف محمد بن حمد المحيمي، وهي رسالة علمية طبعت في كرسي القرآن الكريم وعلومه. وتبرز أهمية هذه الدراسة يا أخوان من عدة نواحي، منها الدراسة النظرية في التعريف بهذا العلم ونشأته والمصنفات التي فيه، وتحرير معنى غريب القرآن، وتحرير معنى غريب القرآن، ودفع تهمة أن القرآن ليس بفصيح. تعرفون من شروط الفصاحة عدم غرابة الكلمة، كما قيل فصاحة المفرد، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته. أول ما تدرس في مباحث البلاغة فصاحة المفردة أو فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، فصاحة الكلمة في عدم غرابتها. طيب عندنا مصنف كامل في غريب القرآن، ليست عشرات بل مئات الكلمات القريبة في القرآن الكريم. واضح يا أخوان؟ فأفضل في البداية أن الغريب في القرآن، الغريب يرجع إلى نوعين أو يعني ثلاثة أنواع، لكن إجمالا نستطيع أن نجعلها نوعين. هناك غريب قريب، يعني قريب الفهم لمعناه، وإنما جاءت الغرابة لعجمة القارئ لا لعدم فصاحة الكلمة، وإلا هذه الكلمة في حق من خوطب بهذا الكتاب فصيحة بينه مشهورة معروفة معناها. واضح يا أخوان؟ وهناك غريب بعيد يسمونه الوحشي من الألفاظ، وهي التي تنفر منها النفوس السليمة والأذواق يعني الجيدة، في مجرد ما يسمع هذه الكلمة ينفر منها لشدة وحشتها. واضح يا أخوان؟ وهذا النوع الثاني ليس في القرآن منه شيء، أما الأول فموجود في القرآن الكريم وموجود في أغلب العلوم حتى اليوم. مثلا تجد في القوانين، مع أنها قوانين موضعية يتعرف عليها الناس، تحتاج إلى مذكرة تفسيرية وأن معنى هذه الكلمة كذا، وما من علم من العلوم إلا وفيه مفردات تحتاج إلى بيان معناها، ولا توصف هذه الكتب بأنها غير فصيحة بناء على وجود كلمات تحتاج إلى بيان لمعانيها. واضح يا أخوان؟ فهذا الكتاب مهم في دراسة النظرية المقدمة، وأيضا في تعريفه بهذين الكتابين اللذين يعدان من أهم المصنفات في غريب القرآن، وسيأتي بيانهما، وهي مفردات الضارب الأصفهاني وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي. طيب يا أخوان، المصنفات في غريب الضوء كثيرة، لكن أرتبها من جهة يسرها. الأول الميسر في غريب القرآن الكريم، الميسر في غريب القرآن الكريم، وطبع في مجمع الملك فهد، مجمع الملك فهد. وفي الحقيقة من أيسر كتب غريب القرآن. وهناك إعلان صدر عن غريب القرآن من مركز تفسير، تذكرون تقدم معنا التعريف المختصر في التفسير، وقلنا أن ميزتهم من الميزات عندهم بيان غريب الكلمات. أفردوا هذه الكلمات الغريبة وطبعوها في مجلد على هامش القرآن الكريم، فهذا يكون أنفع لمن عنده اهتمام بالمختصر، بحيث ما تختلف عنده المفردات كثيرا، فيكون عنده المختصر، وإذا أحب أن يراجع الكلمات الغريبة يستطيع أن يراجع هذا المختصر لأنه ميزه باللون الأحمر، ويستطيع أن يرجع إلى طبعة المفردة. من المتون التي صنفت في غريب القرآن نظما كتاب ألفية الغريب، ألفية الغريب لابن العالم الزجلوي أو الزجلوي. ومن أفضل طبعاته الطبعة التي نشرتها الخزانة الجزائرية للتراث، الخزانة الجزائرية للتراث بتحقيق عبد الله عز الدين مسكين، بتحقيق عبد الله عز الدين مسكين. وهذه المنظومة لها طبعة أخرى أيضا جيدة من جهة التعليق على النص، الطبعة التي تقدمت أفضل طبعة من جهة ضبط النص وتمييز الكلمات الغريبة باللون الأحمر، وأيضا ضبط النظم ضبط صحيح ووضع فيها الوزن وسلامته. هناك طبعة أخرى خدمت الكتاب من جهة بعض التعليقات العلمية وبيان مواضع هذه الكلمات الغريبة، وصدر وهي بتحقيق عبد القادر بقادر، عبد القادر بقادر، وصدرت في دار المعتز للنشر والتوزيع. ولهذه المنظومة شرح مطبوع بعنوان ضياء المعالم في شرح ألفية ابن العالم، ضياء المعالم في شرح ألفية ابن العالم. وهذه المنظومة يا أخوان من كان عنده محبة لحفظ المنظومات في العلوم، فهذه المنظومة هي أولى ما يحفظ من منظومات غريب القرآن. والسبب في ذلك أن مؤلفها اعتنى فيها عناية كبيرة وحررها، واستفاد من عامة من ألفوا في غريب القرآن قبله، خاصة من سيأتي ذكرهم بعد قليل. والجيد عنده أنه جعل كتابه ومنظومته على ثلاثة أقسام، جعل المنظومة على ثلاثة أقسام. القسم الأول في الغريب الذي ورد أكثر من مرة في القرآن الكريم، الكلمات الغريبة التي تعددت في القرآن جمعها في البداية ورتبها على الحروف. لماذا؟ يعني كنا تحفظ أن هذه الكلمة أتت في القرآن بمعنى كذا وستتكرر معك في عدة مواضع من القرآن، فحفظك لها ابتداء يوفر عليك جهد التكرار، واضح يا أخوان؟ ثم أتى بالقسم الثاني وهو للغريبات، للغريب المختص بالسور. هناك كلمات غريبة لم ترد إلا مرة واحدة في سورة معينة، وهذا رتبه على ترتيب السور، فبدأ بسورة مثلا البقرة ثم آل عمران، ويبين الكلمات الغريبة التي اختصت بها هذه السورة. لما فضل من القسم الأول والثاني جاء القسم الثالث وهو ما يتعلق بالوجوه والنظائر، وسيأتي بيانه، وهي الكلمة التي يكون لها أكثر من معنى في القرآن الكريم، ليست كلمة واحدة لها معنى واحد تكررت في عدد من السور، لا، هي كلمة واحدة ولكن لها عدة معاني، وهي التي تعرف عند أهل العلم بالوجوه والنظائر، وسيأتي ذكر جملة من المصنفات التي صنفت فيها. طيب يا أخوان، إذا هذه هي ألفية الغريب. هناك من المؤلفات المهمة كتاب يقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن، ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن لأبي عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب، وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد بن يعقوب التركستاني، وهو من مطبوعات الجامعة الإسلامية. من أهم كتب غريب القرآن كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، وطبع بتحقيق السيد أحمد الصقر. وتحقيق السيد أحمد الصقر لكتاب غريب القرآن وطبع في مكتبة الهلال، وتوجد له طبعات مصورة عنها، توجد له عدة طبعات مصورة عن طبعة مكتبة الهلال، ومما صورها له الكتب العلمية ومكتبة ابن تيمية المصرية. وصدر حديثا بتحقيق لا بأس به بتحقيق الدكتور عبد الرزاق بن محمد البكري لدى دار طيبة الخضراء، لدى دار طيبة الخضراء، ويحرص على الطبعة الثانية لأنه استدرك فيها عدد من الملحوظات التي وجهت له. من كتب غريب القرآن أيضا المشهورة والمهمة كتاب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي. وهذا الكتاب من كتب الغريب المعتمدة عند أهل العلم، إلا أنه رتبه على حروف المعجم، رتب على حروف المعجم. ومن طبعات الجيدة طبعة المكتبة الإسلامية بتحقيق سمير المجذوب، بتحقيق سمير المجذوب. وفي الحقيقة هناك نسخة إلكترونية جيدة لم تطبع ولكنها موجودة على الشبكة بتحقيق أو بعناية مالك بن رضا المحمدي، مالك بن رضا المحمدي اعتنى فيها عناية جيدة وأخرجها إخراج مناسب للحفظ. وللكتاب طبعة أخرى بتحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديدي، طبع قديما في العراق وقريبا أعيد طبعها في مكتبة لبنان الناشرون، طبعت أيضا في مكتبة لبنان الناشرون. وهذا الكتاب قد اعتنى بأهل العلم عناية كبيرة، وحتى أنهم حرصوا على نظمه وتدريسه، وممن نظمه العراقي، ممن نظمه الحافظ العراقي في ألفية غريب القرآن، وتعرف في ألفية العراقي في غريب القرآن، وصدرت عن دار الأوام بتحقيق إسماعيل بن إبراهيم الزكي. من كتب غريب القرآن وهي أصول في بابه ولا يستغني عن طالب علم كتاب نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، في تفسير غريب القرآن لابن عزيز وفي اسمه خلاف السجستاني. ومن طبعاته أو لعلها أفضل طبعة حسب علمي طبعة دار المعرفة بتحقيق يوسف المرعشي، بتحقيق يوسف المرعشي، وقد طبع قريبا أو عاد طبعة وزارة الأوقاف القطرية مصور عن هذه الطبعة، والكتاب متداول. طبعة دار المعرفة، هذا الكتاب يا إخوان جلس صاحبه في تأليفه قيل 16 أو 17 سنة وهو يعيد النظر فيه ويحرره، وكان يقرأ على أحد شيوخه ويعارض في أصله الذي معه، فاعتنى أهل العلم بعناية كبيرة جدا وأثنوا عليه، إلا أنه أيضا مرتب على الحروف. بالنسبة لألفية الغريب التي تقدمناها لابن العالم من الكتب التي جعلها أصلا عنده كتاب ابن عزيز، وأيضا كتاب تفسير الجلالين، وهذين أهم كتابين اعتمد عليهما في بيان غريب القرآن. هذا الكتاب نزهة القلوب جاء أحد العلماء واسمه ابن الهاء لما رآه مرتب على الحروف علم أن الطالب لن يستفيد منه استفادة كبيرة، فأعاد ترتيبه على السور والتزم بحروفه، ثم وجد أن هناك كلمة في معنى الصور غريبة لم يبينها السجستاني، فزادها وميزها بحرف زاي، يعني زيادة على كتاب نزهة القلوب، وطبع بعنوان التبيان في تفسير غريب القرآن، التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهامم، وهو بتحقيق الدكتور ضاحي عبد الباقي محمد، ضاحي عبد الباقي محمد، وطبع في دار الغرب الإسلامي. ويستطيع من وجد هذا الكتاب أن يستغني عن الكتاب الذي قبله، التبيان في تفسير تحقيق ضاحي المؤلف ابن الهائم، ابن الهائم، وطبع في دار الغرب. وهذا الكتاب يغني عن الكتاب الذي قبله لأنه احتوى عليه وزيادة. هناك عدة كتب أخرى لكن أقتصر على أهمها، وهما مفردات ألفاظ القرآن الكريم للطالب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم للطالب الأصفهاني، وأفضل طبعاته التي بتحقيق صفوان عدنان داوودي، صفوان عدنان داوودي. وقد طبع في عدة طبعات، وصدر أخيرا عن دار القلم، ويحرص على الطبعة التي من القطع الكبير، وهي الطبعة الأخيرة للكتاب. وهذا الكتاب أصبح عند أهل العلم في بيان معاني غريب القرآن الكريم، و من محاسنه أنه يبين أصل هذه الكلمة والمعاني التي جاءت فيها في القرآن الكريم، ويمثل لكل معنى بعدد من الآيات التي جاء فيها هذا المعنى. واضح يا أخوان؟ وثم طبع كتاب، أو ثم صنف كتاب أوسع منه بعنوان عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، أحسن، للسمين الحلبي صاحب الدر المصون الذي تقدم. والطبعة التي وقفت عليها طبعة واحدة، وهي التي صدرت عن دار السيد للنشر بتحقيق محمود محمد السيد غني، بتحقيق محمود محمد السيد غني. هناك طبعة سمعت فيها ما لكن ما رأيتها بالحقيقة، في أربع مجلدات، في أربع مجلدات قيل أنها محققة ولكن ما اطلعت عليها فما أستطيع الحكم عليها. لكن هذه الطبعة المحقق جزاه الله خيرا جاء إلى أصح نسخ الكتاب، نسخة خطية نفيسة جدا، كتبت كتاب متقن، ما صف الكتاب صف جديد، النسخة بخط جميل جدا. فماذا فعل؟ جاء وصور هذه النسخة، ثم قابلها بعدد من النسخ الخطية الأخرى، وأثبت الفروق بالحاشية بخط يديه وخطه حسن، يبين الفروق بين النسخ، وله بعض التعليقات عليها أو يشير إلى بعض الآيات ونحو ذلك. ثم طبع كتاب في مجلد واحد مصور، فبين يديك صورة لمخطوطة محققة ولكنها كلها بخط اليد، وموجودة لها نسخة على الشبكة، وتوجد يعني بعض النسخ أحيانا تجدها في بعض الكتب، وتستطيع أن تطبعها وتجلدها، طبعا جيدة وجميلة ومتقنة صراحة. والذي يجد الطبع الأخرى إن كانوا اعتمدوا على هذه النسخة أو ذكروا عملهم فإن يحرص على الطبع الأخرى والله أعلم. هناك كتاب آخر يتصل بهذه الكتب وهو أيضا من الكتب المهمة، كتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل، المعجم الاشتقاقي المؤصل للدكتور محمد حسن حسن جبل، أو محمد محمد حسن جبل، محمد حسن جبل. وهذا الكتاب طبع عدة طبعات، من أجودها طبعة مركز مربي أو مركز المربي، وطبع في مجلد ضخم، وطبعه أيضا طبع في مجلدين، وهو من كتب قريب القرآن المهمة ومميزاته في الحقيقة كثيرة جدا. لكن أحيل على مقدمة المركز ذكر مميزات هذا الكتاب لعلكم ترجعون إليها. ميزة أن يرجع الكلمات الغريبة التي تشترك في أصل واحد، يرجع معانيها إلى أصل أو أصلين على طريقة ابن فارس، على طريقة ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة، فيبين هذه الكلمة جاءت في القرآن على مثلا جاءت في القرآن في عدة مواضع، ولكنها ترجع تلك المواضع إلى معنيين أو ثلاثة معاني، يبين لك أصول معاني تلك الكلمات فترجع إليها تستفيد منها إن شاء الله عز وجل. النوع الذي يلي من الكتب يا أخوان المصنفة معنا هي الكتب التي صنفت في الوجوه والنظائر، الكتب التي صنفت في الوجوه والنظائر. ويراد بالوجوه يا أخوان والنظائر الوجوه، يراد بها المعاني المختلفة لللفظة القرآنية الواحدة، والنظائر مواضع كل معنى من تلك المعاني. بمعنى عندنا كلمة واحدة وهي كلمة مثلا من الأمثلة التي ضربت، عندنا كلمة أمة، كلمة يا أخوان أمة، هذه الآن لفظة واحدة لها وجوه، يعني لها معان مختلفة، هذه تسمى الوجوه. فيقال مثلا لفظة الأمة تأتي على عدة معاني، منها الطائفة ومنها المدة، تأتي بمعنى الملة وبمعنى الإمام في الخير، هذا ايش تسمى يا اخوان؟ الوجوه. النظائر يراد بها الايات التي جاءت على معنى الامام الخير، او التي جاءت بمعنى الطائفه ونحو ذلك. فمثلا لفظه امه بمعنى الطائفه من الناس، بمعنى الطائفه من الناس، هذا ما يسمى، ماذا يسمى يا اخوان؟ وجه. جاء في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، نظيرها قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، نظيرها يعني مثيلها في مجيئها على هذا المعنى تلك أمة قد خلت، وقوله كنتم خير أمة أخرجت الناس. هذا يسمى بماذا يا إخوان؟ بعلم الوجوه والنظائر، وهو المعاني المختلفة للمفردة الواحدة، وهذا يسمى بالوجوه، ومواضع تلك المعاني في القرآن، وهذا يسمى النظائر. واضح؟ وهذا قد صنف في عدة مصنفات، ويتفرع في الحقيقة إلى علوم متقاربة، تفرع إلى علوم متقاربة. بالنسبة للوجوه والنظائر، دخلنا في علم القرآن. طيب، عندنا الوجوه والنظائر، الآن عرفنا أن هناك كلمة تأتي على عدة معاني، أليس كذلك؟ طيب، هناك كلمة أصلاً لا تأتي إلا على معنى واحد، وهذا كثير، هذه يسمونها ماذا يا إخوان؟ يسمونها كليات القرآن، وهي الكليات التي جاءت في المعاني، كليات المعاني، تأتي دائماً هذه الكلمة بمعنى كذا، واضح يا إخوان؟ وهذه الكليات على درجتين أو على قسمين، عندنا كليات سمى كليات مضطردة بمعنى أينما جاءت فهي بمعنى كذا، وهناك كليات أغلبية، فيقال كلما جاءت كلمة كذا فهي بمعنى كذا إلا في موضع واحد فهي بمعنى كذا. فمثلا كلمة البروج، البروج أينما جاءت في القرآن فهي بمعنى النجوم إلا في موضع واحد وهي بمعنى، جاءت فيه بمعنى القصور، ولو كنتم في بروج مشيدة. واضح؟ الأسف أينما جاء الأسف في القرآن فهو بمعنى الغضب، إلا عفوا الحزن، إلا في موضع واحد هاي أخوان جاء فيه بمعنى الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. واضح أخوان؟ وهذا له صلة بالوجوه والنظائر، من جهة أن الكلية إذا كانت، أو اللفظة إذا كانت كلية مضطردة فتكون هاي إخوان قسيم للوجوه والنظائر، الوجوب النظائر كلمة لها عدة معاني، وهذه الكلمة ليس لها إلا معنى واحد. النوع الثاني من الكليات، وهي الكليات الأغلبية، نوع من الوجوب والنظائر، إلا أنها غالباً تأتي على معنى ولا يستثنى من ذلك إلا الفرد والفردين. واضح يا أخوان؟ طيب، وهذا النوع الثاني يسمى عند أهل العلم، بعضهم يسميه مشتركات القرآن على ما سنذكره. من أهم المنظومات التي صنفت في هذا الباب، طبعا نظم ابن العالم الذي ذكرناه ذكر كثير من الوجوه والنظائر، خاصة في القسم الثالث معنا ذكر الوجوه والنظائر. وفي الكلمات التي يكثر ورودها في القرآن في الغالب يعقدها لي كليات الألباب القرآن. من أشهر المتون في هذا نظم حسن البيان، حسن البيان في نظم المشتركات أو في نظم مشترك القرآن، حسن البيان في نظم مشترك القرآن لعبد الهادي الأبياري، لعبد الهادي الأبياري، وأفضل طبعا بتحقيق عبد الله عز الدين مسكين، عبد الله عز الدين مسكين الذي حقق ألفية حسن. وطبع في الخزانة الجزائرية للتراث، ومن مطبوعات الخزانة الجزائرية للتراث، وطبع في حسن البيان شرح جيد للدكتور يوسف الشبر. في الوجوه والنظائر عموما قلت ان يعني يتفرع عن بعض الكتب المصنفه في هذا، طبع لي شرح يوسف، طبع له شرح للدكتور يوسف الشبر في دار ابن الجوزي. من الكتب المهمه في الحقيقه كتاب بعنوان كليات الالفاظ في التفسير، كليات الالفاظ في التفسير، دراسه نظريه تطبيقيه للدكتور بريك ابن سعيد القرني، للدكتور بريك ابن سعيد القرني، وهي رسالة ماجستير مطبوعة في مجلدين، ويحرص على الطبعة الثانية، يحرص على الطبعة الثانية. هذا الكتاب قدم لدراسة نظرية وعرف في كليات الألفاظ في القرآن أو تسمى الكليات التفسيرية، وعرف الوجوه والنظائر وأسماء هذا العلم المتقاربة ونشأ هذا العلم والمصنفات فيه. ثم درس كل لفظة قيل عنها أنها كلية وقسم إلى قسمين، الكليات المضطردة والكليات الأغلبية. وكتاب الحقيقة يعني من أهم الكتب المعاصرة الرسائل العلمية النفيسة. هناك عدة كتب أيضا هي الوجوه والنظائر، من أقدمها كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد، ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لأبي العباس ابن المبرد بتحقيق أحمد محمد سليمان، بتحقيق أحمد محمد سليمان، وهذا طبع عندنا في وزارة الأوقاف، يوزع في وزارة الأوقاف الكويتية. وطبع الكتاب طبعا أخرى في دار البشائر بتحقيق محمد رضوان الداية، محمد رضوان الداية. وهناك كتاب معاصر في التعريف بهذا العلم بعنوان معرفة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، معرفة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم من تأليف الشيخ محمد بن عمر بازمون، طبع في دار الاستقامة. هناك كتاب وهو رسالة علمية متينة في الحقيقة بعنوان الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، دراسة وموازنة، دراسة وموازنة للدكتور سليمان بن صالح الطرعاوي، وهي رسالة دكتوراه، وهي رسالة دكتوراه. ثم أخرج بعدها طبعا طبع قديما، وبعد عدة سنوات خرج له كتاب بعنوان الموسوعة القرآنية في الوجوه والنظائر، الموسوعة القرآنية في الوجوه والنظائر، وطبعت في مجلدين. هذه أشهر الكتب يا أخوان التي ألفت في معرفة الوجوه والنظائر. على ظاهر. فننتقل بعد ذلك لما يتعلق بالمعرض في القرآن الكريم وأيوان به ما وقع في القرآن الكريم بغير لغة العرب، ما وقع في القرآن الكريم بغير لغة العرب، فهل وقع شيء من ذلك أم لم يقع؟ يدرس في مقدمات هذه الكتب التي معنا وفي كتب علوم القرآن، إن كانكم تذكرون سابقا ذكرنا مجموعة منها عامة ما كل في علوم القرآن من جهة الكتب الجامعة تعقد فصلا للمعرض وتدرس هل وقع في القرآن أو لم يقع وتذكر الخلاف فيه. ومنهم من يستطرد فيذكر جملة من الكلمات التي قيل أنها من المعرض، ومن أشهر من السيوطي في كتابه الإتقان. هناك عدة مصنفات من أهمية في وجهة نظري ثلاثة. الأول الأصالة في عربية القرآن الكريم، الأصالة في عربية القرآن الكريم لهاني عبد المقصود، لهاني عبد المقصود وطبع في مكتبة المتنبي بالدمام. وهذا في الحقيقة المصنف مقصود به الرد على الشبهات التي أثيرت حول القرآن الكريم من هذه الناحية، واضح يا إخوة، والإجابة عن الإشكال. أما من جهة استيعاب الكلمات التي قيل أنها من المعرض فمن أشهر الكتب في ذلك كتابه. الكتاب الأول وهو من أهم المصنفات في هذا الباب المعرض من الكلام الأعجمي، المعرض من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، المعرض من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجواليغي، للجواليغي. وهذا الكتاب يا أخوان كتاب شامل يتتبع الألفاظ التي أصولها أصول أعجمية يتتبعها، ومن الألفاظ التي تتبعها الألفاظ التي وقعت في القرآن. هذا الكتاب ليس خاصا بالقرآن، كل لفظة وقف عليها أصولها أعجمية سواء مما جاء في القرآن أو جاء في الحديث أو جاء في الأشعار أو جاء في كتب أهل العلم فإنه يذكرها ويبين معناها ويبين أصلها ويشير إلى أن أصلها فارسي أو أصلها كذا وأصلها كذا، واضح يا إخوان. وهذا الكتاب له عدة طبعات، من أفضل طبعاته من جهة تحقيق النص، ضبط النص، الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهناك طبعة أخرى هي كالشرح لهذا الكتاب، ليس التحقيق وإنما كالشرح لهذا الكتاب، وهي الطبعة التي اعتنى بها الشيخ فاء عبد الرحيم، الشيخ فاء عبد الرحيم. وهذه رسالته العلمية وطبعت في دار القلم. طبعا طبعة الشيخ أحمد شاكر تمتاز بضبط النص وبيان الفروق بين النسخ. الشيخ فاء عبد الرحيم تذكرونه ولا ما ذكرنا لكم من قبل؟ الدكتور فاء عبد الرحيم هذا رجل عالم، أظن ذكرته مرة يمكن في ضمن الدروس. الشاهد أن هذا رجل عالم هندي، وهذا العالم طلب الشيخ بن باز منه أن يأتي ويدرس في الجامعة الإسلامية، وكان هو القائم على معهد تعليم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية هندية الأصل، هو الذي تولى تدريس اللغة العربية هذا الجامعة الإسلامية ووضع مناهج تعلم اللغة العربية، ودرس في معهد تعليم اللغة العربية أكثر من 30 سنة، وهو الآن المشرف في مجمع الملك فهد على ترجمات القرآن الكريم. هذا الرجل يتقن ما يقرب من 17 لغة، أكثر هذه اللغات إنما تعلمها من أجل أن يعلم أبناء المسلم. يقول كان يأتينا بعض الطلاب من بعض الدول لا يحسنون العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية، فلابد من وجود لغة تكون حلقة توصل بيني وبينه ليتعلم اللغة العربية. فالذي كانت أصولها ألمانية اضطر أن يتعلم الألمانية من أجل أن يعلمها، وهكذا كلما احتاج إلى لغة ليعلم بها اللغة العربية تعلمها. فهذه الحصيلة التي كانت عنده أعانته على تحقيق هذه الكلمات، فإذا كانت الكلمة فعلا عربية أو فعلا معربة يبين أنها معربة وأن أصلها عبرية أو سريانية أو مثلا فارسية ويبين أصل معناها في اللغة التي كانت فيها رحمه الله تعالى. وصدرت عدة كتب لكن عدة تأتينا في كتب اللغة العربية إن شاء الله عز وجل. الكتاب الثالث يا أخوان كتاب للسيوطي رحمه الله تعالى في السيوطي له كتاب مفرد في المعرب في القرآن الكريم كتاب المعرب في القرآن الكريم وهذا الكتاب له عدة طبعات طبع بتحقيق أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري في دار الفاروق الحديثة في دار الفاروق الحديثة أظن عنوانها المهذب في المعرب إذا ما وهمت المهذب في المعرب. ثم لخص السيوطي هذا الكتاب في كتاب الإتقان لخص هناك لكن كتاب هذا أوسع قليلا. طيب يا أخوان وهذه أشهر الكتب المصنفة في لغة القرآن الكريم مما يرجع إلى المعرب في فإذا وقفت على كلمة قيل أنها أعجمية أو معربة ترجع إلى هذا الكتاب وتنظر فيه. وهناك مؤلفات يا أخوان ألفت في أساليب القرآن اللغوية أساليب القرآن اللغوية من أشهر هذه المصنفات كتاب بعنوان دراسات في أسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عقيمة رحمه الله تعالى دراسات في أسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عقيمة أو يعني كما تركى عظيمة هكذا في لسان أهلها. الكتاب يا أخوان عبارة عن موسوعة علمية تقع في 11 مجلد 11 مجلدا وهذا الكتاب يا أخوان في الحقيقة من الكتب العظيمة عظيمة النفع وعظيمة الفائدة وفيه من العلم الشيء الكثير. وصدق الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى عندما وصف هذا الكتاب يقول عمل قام به فرد واحد لو قامت به جماعة لكان مفخرة باقية. يعني هذا العمل لو قام به جماعة لكان مفخرة باقية يفتخرون به وحق لهم ذلك. فكيف وقد قام به رجل واحد؟ وقصة تأليف لهذا الكتاب يعني قصة عجيبة ولعلكم ترجعون فيها إلى ما ذكر في مقدمة الكتاب الأول. وهذا الكتاب قسم المؤلف إلى ثلاثة أقسام قسم يتعلق بالأدوات وقسم يتعلق بالصرف وقسم يتعلق بالنحو وقسم الأدوات أخذ تقريبا 4 مجلدات وكذلك الصرف أخذ قريب منها 4 مجلدات والنحو أخذ 3 مجلدات. وطريقة رحمه الله تعالى أنه قرأ القرآن ليس كلمة كلمة وإنما حرفا حرفا ويرجع في كل كلمة إلى القراءة التي كتبت أو قرأت بها ثم يفرد كل حرف في بطاقة ثم بدأ يعمل دراسة إحصائية فخلص بعد ذلك إلى مثلا أداة من تأتي لي التبعيض أو للابتداء أو تأتي مثلا لبداية الابتداء الراية ويذكر مثالين هذا في الدراسة النظرية وهي الدراسة الملخصة للتعريف بالأداة يعرف بالأداة باختصار ثم يأتي بعد ذلك ويدرس دراسة مفصلة حول هذه الأداة ويذكر الخلاف في كل معنى من تلك المعاني ويرجح بين أقوال العلماء في كتب النحو والتفسير وكتب اللغة وما ذكر في كتب الأصول حول تلك الأدوات ويبين ما الذي جاء من تلك المعاني مستعملة في القرآن وما الذي لم يأتي منها. ثم يأتي لي ليس فقط ذكر شيء نظري وإنما يقول من بمعنى كذا ثم يحصر الآيات التي وردت فيها يذكرها كلها يسردها سردا في جميع مواضع القرآن الكريم. هذا فعل في الأدوات أما في الصرف فكذلك شيء عجيب، يعني جاء عند الأبواب الصرفية وذكر الأفعال المجردة والمزيدة والفعل الرباعي المجرد والمزيد وما كان على وزن كذا، هل جاء في القرآن أو لم يأتي، وإذا أتى المواضع التي جاء فيها والمعاني التي تأتي عليها تلك الأوزان، ويذكر الاشتقاقات وما يدفع ذلك، وهكذا فعل في كل باب من أبواب الصرف. ثم جاء عند النحو وفعل نفس الفعل على الأبواب النحوية، وله نفس يعني في التحقيق والمناقشة للمسائل، ولذا يعني تبين له وكان يذكر هذا في مقدمة كل مجلد أن هناك مثلا ما شاع في كتب النحو أنه لم يرد في لغة العرب وقد جاء مستعملا في كتاب الله تبارك وتعالى، فكان يرجح المسائل النحوية بناء على ما وجد من الأسئلة في القرآن الكريم. وهذا الكتاب الحقيقة يعني من المشاريع العظيمة المناسبة أن يختصر، لو اختصر هذا الكتاب فعلي النفس يعظم انتفاع طلاب العلم به، خاصة ممن عندهم اهتماء في أبواب اللغات. وطريقة الاختصار أن يقتصر على تحقيق المسائل العلمية والخلاصات التي ذكرها الشيخ، وتحذف الدراسة الإحصائية الاستقرائية، وهذه يقف عليها من أراد بالرجوع إلى الأصل. ولكن أظن الكتاب لو اختصر سيخرج في 4 مجلدات، فأربعة يسهل الرجوع إليها بخلاف 11 مجلد. واضح يا إخوان؟ طيب، من الكتب المهمة وفي الحقيقة يفضل صاحبها في توفيق الكريم كتاب بعنوان الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التفسير. طبع قديما في دار الحديث المصرية، ثم صب صبا جديدا في دار الحديث، لكن للأسف يعني طبع فيها كثير من الأخطاء ولا أعلم ما السبب، يعني فيه كثير من الأخطاء. الكتاب يحتاج إلى لجنة علمية صراحة تراجع على أصوله إن وجدت، أو على الأقل تقارب بالرجوع إلى الآيات خاصة بالإيحاء، لأن كانت إلى الآيات كثيرة جدا يشير إلى الأرقام، فيذكر رقم مثلا 2.260 يشير بالرقم الأول إلى رقم السورة، والرقم الثاني رقم الآية، وهكذا يسرد الأرقام، أرقام السور والآيات، فيحتاج في الحقيقة إلى الرجوع إلى الأصل إذا كانت الآيات محصورة ذكرها كلها، وإلا اكتفى به الإشارة إلى مواضيع في القرآن الكريم. من الكتب المهمة كتاب الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التفسير، من خلال جامع البيان لابن جرير، من خلال جامع البيان لابن جرير رحمه الله تعالى، من تأليف فواز بن منصر الشاوش، من تأليف فواز بن منصر الشاوش، طبع في مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير للدراسات القرآنية. الكتاب الذي له كليات الأساليب القرآنية عند المفسرين، كليات الأساليب القرآنية عند المفسرين، جمع ودراسة، من تأليف إيمان العمودي، طبع في دار التوحيد النشر، وهي رسالة دكتوراه في مجلدين. الكتاب الذي له عادات القرآن الأسلوبية، عادات القرآن الأسلوبية، دراسة تطبيقية، لراشد بن محمود الثنيان، لراشد بن محمود الثنيان، طبع في دار التدمرية في مجلدين. هذه الكتب الثلاثة مهمة، تضيق الوقت ما يسأل بها مميزات، لكن في الحقيقة مهمة جدا وعظيمة النفع لطالب العلم، خاصة من يريد أن تكون له عنايه بكتاب الله عز وجل، فهذه الكتب من الكتب المهمة، يبين أساليب القرآن سواء في الأمر أو النهي، أساليب في استخدام مفردات معينة فيما يتعلق بالعموم والخصوص في التذكير ونحو ذلك. طيب، الكتاب الأخير الذي نختم به مجلس اليوم كتاب التضمين في الكتاب المبين، التضمين في الكتاب المبين للدكتور محمد نديم الفاضل، للدكتور محمد نديم الفاضل، والطبع الثاني الكتاب صدرت في دار الخلود في حصة الطبع الثانية، وهذا كتاب من الكتب المهمة وله علاقة شديدة بأساليب القرآن الكريم، ولا يخفى علينا منزلة التضمين، وهي مسألة تطرح عند أهل العلم في مسألة الأدوات الحروف ومعانيها. أحيانا يأتي الحرف مكان حرف آخر في القرآن الكريم. الشوق الأصل أن يعد لأي حرف، من اشرب من الماء الفلاني ليس بلح، أو اشرب من العين، لكن وجدنا في القرآن عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها، فيأتي من باء. واضح يا إخوان؟ فهل الباء هنا بمعنى من؟ فتكون حروف الجر يتناغم يعني ينوب بعضها عن بعض. هذا القول يقول به عدد من أهل العلم، لكن عدد من المحققين من العلماء يقولون لو قلنا بذلك ألهمنا فصاحة القرآن وبلاغته، بحيث أنه يأتينا قال ويقول لو رفعنا الباء وجعلنا من المعنى واحد، إذا نستطيع أن نبدل في ألفاظ القرآن الكريم. عدد من أهل العلم يقول في الحقيقة ليس الحرف ينوب عن الحرف، إبدال حرف يعدى به الفعل في الأصل بحرف آخر هذا يفيد أن الفعل ضمن معنى الفعل الآخر، فيقول بالتضمين بمعنى أنك تعطي الفعل مع معناه الأصلي معنى آخر، تشربه معنى آخر. فمثلا الشرب يكون من العين صح، فبعد أن تشرب من العين فإنك ترتوي بها، تقول شربت من العين وارتويت بما شربت، فالري يكون بالباء أليس كذلك، والشوق يكون بحرف من. فيقول أهل العلم لما قال عينا يشرب بها أراد الشرب الذي يكون معه ارتواء، فأرادنا الآن معنى جديد. لو صلبنكم على هذا الأصل، التصليب يكون على أليس، تقول صلب على جذع شجرة أو على خشبة أو على الباب ونحو ذلك، فالتصليب الأصل أن يكون على الشيء، واضح؟ والغرس يكون في الشيء أليس كذلك؟ فلما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، فجاء بحرف الذي يعدى به الغرس وجعل لي فعل التصليب، أفادنا معنى ضمن الفعل إياه من الفعل الآخر، فأصبح المعنى لأصلبنكم ولا أغرسن لحومكم في جذوع النخل، فليس مجرد تصليب وإنما كان معه مزيد تعليم. واضح يا إخوان؟ هذا الذي يسمى عند أهل العلم التضمين. فجاء هذا الدكتور ودرس هذه المسألة في دراسة نظرية وتطبيقية، فدرس مسألة التضمين والخلاف بين أهل العلم هل الحروف يتناوب بعضها عن بعض أم لا، ثم وهذه ميزة الكتاب أنه درس الآيات التي جاء فيها أو التي عدي بها فعل بحرف فعل آخر، والتي قيل بها بتناوب الحروف أو قيل فيها بالتضمين، ويدرس معناها ويحدد الوجه البياني في تعدية هذا الفعل بحرف آخر. وهذه الدراسة يعني في الحقيقة كانت قيمة وفيها إضافة علمية لا يستطيعها دارس كتاب الله تبارك وتعالى. لعلنا نقفنا ويبقى عندنا مجلس أخير نذكر فيه إن شاء الله عز وجل المصنفات في إعراب القرآن، والمصنفات في بلاغة القرآن، والمصنفات التي ترجع إلى أقسام القرآن بمعنى اليمين، وتشبيهات القرآن وأمثال القرآن وقصص القرآن والجدل في القرآن. بهذا نكون إن شاء الله عز وجل عند قلوبنا بذلك انتهينا من ذكر المصنفات المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القرآن وأن ينفعنا بما نتعلم وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وحسن استماعكم.